بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. صموئيل الأول إصحاح 20 من آية 24 بركاته فلتكن معنا أمين. وكان في الصباح أن يوناثان خرج إلى الحقل إلى معاد داود وغلام صغير معه، وقال لغلامه: اركض التقط السهام التي أنا أرميها، روح التقط السهام اللي أنا أرميها. وبينما الغلام راقد رمى السهم حتى جاوزه، ولما جاء الغلام إلى موضع السهم الذي رماه يوناثان نادى يوناثان وراء الغلام وقال: أليس السهم دونك فصاعدا؟ أليس السهم دونك فصاعدا؟ أنا وقفت فكرت دلوقتي عند حتة الغلام. من هو الغلام؟ دايما الغلام يشير الى الخدام اللي بيستخدمهم ربنا. كلمة غلام اشارة لانسان مستخدم، وكلمة غلام يعني ايه؟ صغير. ويمكن تلاحظوا ان المسيح لما جه للتلاميذ عند البحر قال لهم: يا غلمان أعندكم عظام؟ يا غلمان أعندكم عظام؟ لا، في آية تانية يقولك إيه؟ قال إبراهيم لغلامي: اجلسا أنتما هنا مع الدابة، أما أنا وابني نذهب ونسجد ثم نرجع إليكم. ولما شرحنا الحتة دي قلنا إن إذهاب والسجود يعني المسيح في الصلب ما خدش معاه الغلمان، ما خدش معاه التلاميذ وقال لهم: إذا كنتوا عايزين تمسكوني اتركوا إيه؟ اتركوا هؤلاء اللي هم رمز للتلاميذ. وهو قال للتلاميذ: وتتركوني وحدي، يعني تسيبوني وحدي. يبقى اذا هنا لما يجي يقولك انه الـ 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 الغلام قال لغلامه، الغلام ده ايه؟ حامل السهام. ودي بتشاور لنا، احنا قلنا يوناثان رمز للروح القدس، والروح القدس هو اللي بيدينا السهام. وكل خادم وكل واعظ وكل مفتقد وكل مرنم وكل كاهن ما إلا غلام في يد النعمة، ما إلا غلام في يد إيه؟ النعمة. والنعمة هي اللي بتعمل وبتشترك يا أحبائي. فلما يجي هنا يقول إن قال لغلماه، بيقول للسهم، خلي بالك، السهم دونك فصاعدا. وكلمة دونك فصاعدا يعني إيه؟ يعني سهام الروح القدس هتنزل لنا لما المسيح يعمل ايه؟ يصعد. مش قال كده؟ ان لم يصعد ابن الانسان لا يأتيكم المعزي، وانا حينما اصعد ارسله اليكم. انا حينما اصعد ارسله اليكم. وكأن هذه شجرة، الشجرة دي بتشاور لنا يا احبائي على ان يوناثان بيتكلم والغلام يفهم حاجة؟ ما يفهمش. دونك فجائيا دونك فصاعدا، الغلام ما يفهمش. طب واحنا بنفهم حاجة؟ لا، الكتاب بيقولك ايه؟ الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكن لا تعلم من اين تأتي والى اين تذهب. هكذا الروح، يعني هكذا عمل الروح. يعني ممكن الروح يأمرك بأمر أو يطلب منك موضوع، الموضوع اللي يطلبه منك الروح القدس ممكن أنت ما تكونش فاهم منه حاجة، وممكن ما تقتنعش بحاجة، ممكن حاجات كتير. أنا أعرف في تاريخ الكنيسة واحد اترسم أسقف على بلد اسمها أرمينيا، اسمه القديس إغرغوريوس الأرميني. ده حط في قلبه وقال: أنا عايز يا رب أمني في قلبي إني ما دام أنت اخترت إن أسقف إني أحول أرمينيا الوثنية إلى كلها تبقى إيه؟ مسيحية. كان عدد المسيحيين في أرمينيا لا يتجاوز 300 فرد. وهو اسقف عليه وارمينيا كلها وثنيه. فقال: يا رب ممكن تتمم بشهوة قلبي وممكن تخليني احول ارمينيا كلها لمسيحية. طلب الصلبة وقال له استجيب. بعد اسبوع بالضبط اتقبض عليه الملك وراح رماه في بير طين. قال لهم يترمى في بير طين. اترمى في بير الطين. والبير دي غويطة وفي حتة مهجورة ومحدش يعرفها. وقعد في البير فيها شوت نزز مية. واحدة ست غلبانة على قدها. كل ما تصلي تسمع صوت يقول لها خدي الاكل اللي عندك وروح ارميه في البير. عشان المشكلة الفلانية خدي الاكل وارميه في البير. البير ضل تروح تاخد الاكل وترميه في البير. قعد قد ايه؟ 15 سنة. والملك نسي. وكله نسي. لما يجي واحد يسأل يا رب ده واحد امي في قلبه يحاول البلد من المسيحية تحطه في الطين 15 سنة. ايه ده اللي انت بتعمل؟ وبعدين يجي للملك مرض والمرض ده صعب جدا وتيجي اخته تحلم حلم يقول لها مش هيشفي اخوك الملك الا غرغرية اللي اترمى من 15 سنة في الطين. راحت قالت له انا حلمت كذا كذا. قال لها انا فاكر في كان اسقف وانا قلت عشان اخليهم يبطلوا يعملوا العملية دي رميته في البتاع ايه ده زمانه بقى طين هو. المهم راحوا نادوله طلعوه ونظفوه صلى للملك وشفي الملك وتحولت ارمينيا كلها الى مسيحية. وحتى بنقول والقديس غرغوريوس الارماني اللي هو حول. فدايما هو افتكر او انا لو مكانه افتكر ان ربنا يستخدمني واقعد اوعظ اوعظ لغايه ما الناس تبقى مسيحيين. قالوا ربنا مش بكده، انا ليا طريقه معينه اقدر انفذ الطريقه. طريقه ايه؟ ان احبسك ارميك. مع ان واحد يقول لك ده لو واحد بيتشبتك يقول لك يا عمي انا يطلعوني وسيبك من ربنا، ده انا ماشي مع ربنا عايز انشر له المسيحيه. يحدفني في الضلمه والطين واقعد 15 سنه بالشكل ده، ده ما تنفعش الصوره دي ولا تنفع الحياه دي. الله يا احبائي ليه طرق معينه، في الطرق المعينه بيتعامل بيها مع مين؟ مع البشريه. عشان كده لما بيقول له السهم دونك فصاعدا، الغلام يفهم حاجه؟ الغلام ما يفهمش حاجه. عشان كده يقول لك ايه؟ لم يكن يعلم شيئا. جميل. الغلام اما يونسان وداود فكان يعلمان الامر. طبعا يونسان رمز للروح القدس وداود رمز لمين؟ للابن المسيح. والمسيح يقدر يعرف والروح يعرف. طب عايزين آية تبين ان المسيح يعرف. ليس احد يعرف الاب الا الاب، وليس احد يعرف الاب الا الاب. طيب والروح القدس يعرف؟ الروح يستطيع ان يدخل حتى الى اعماق الله، يعني يدخل لاعماق ربنا ويقدر يعرفك المعرفة الحقيقية الكاملة يا احبائي. عشان كده اعطى يونسان جميلة جدا الآية دي، يقول لك ثم اعطى يونسان سلاحه للغلام الذي له وقال له اذهب ادخل به الى المدينة. حلو، اداله سلاحه. ونحن لنا سلاح الروح. الآية جت نحن لنا سلاح الروح. وسلاح الروح ناخده عشان ايه؟ عشان ندخل المدينة. يعني ندخل المدينة علشان نجول ونخبر بكم صنع بنا الله، لكي نجول ونخبر بكم صنع بنا الله. ندخل المدينة، ندخل المدينة، ندخل مباشر، ندخل المدينة. ده حتى المسيح لما تزلزلت الجبال وتشققت الصخور يقول لك أجساد من الراقدين عملت ايه؟ قامت. أجساد من الراقدين قامت ودخلوا المدينة بعد قيامته. يعني بعد قيامته دخلوا المدينة. فقال الغلام خد السلاح وادخل المدينة. طب انا اخد سلاح الروح والروح نفسه هيدخل وراي المدينة. هتلاقوا في اخر الاصحاح ان نفس يوناثان مشي وراح فين؟ راح المدينة. لكن لا بد ان تكون هناك لقاء بين داود وبين يوناثان، بين الابن وبين الروح القدس، لان هو قالك انا لما اروح هتقابل معاه وهعمل ايه؟ وهبعته ليكم وهرسل ليكم. وش معنى؟ قال لانه يأخذ منا لي ويعطيكم. الغلام ذهب وداود قام من جانب الجنوب وسقط على وجهه. في العظة اللي فاتت قلت ان شاول كان قاعد جنب ايه؟ جنب الحيط. شاول كان جالس جانب الحائط، وقلنا ان الحيط ده رمز لمين؟ للجسد. الحيط رمز للجسد، ومش احنا اللي بنقول، ده الكتاب اللي بيقول. شوف عروس النسيب تقول ايه؟ هو ذا واقف وراء حائطنا، حائطنا يتطلع من القوة اللي هي العقل، يوصلص من الشبابيك اللي هي الحواس، ويقول قومي يا حبيبتي وتعالي. واحد الاباء الرهبان وهو بيموت وكان فرحان بيسألوه، قال كلما اجد هذا الحائط مائلا للسقوط افرح لاني ساتقابل مع حبيبي وجها لوجه. يبقى جسد الحيط الفاصل. كان شاول جالس بجوار الحيط، يعني كان دايما اتجاهه اتجاه جزاني. طب اما داود، داود كان جالس بجانب الجنوب. وكلمة جنوب يعني ايه؟ يعني تحت. جنوب يعني اسفل، وشمال يعني ايه؟ اعلى. عشان كده الشيطان يقولك ايه؟ ارفع كرسي فوق كرسي الله واجعل مكاني في اقاصي الشمال. في اشعياء، في اقاصي الشمال. فالشمال رمز ليه؟ الكبرياء، الرفعة. وعشان كده الشمال رمز للضعف، كل المتكبرين ضعفاء، لانه قبل السقوط الكبرياء وقبل الكسر تسامح الروح. الشيطان عايز يطلع وادم عايز يطلع، بس ادم بالغواية ضحك عليه الشيطان، قال لك لو كان ادم يبقى كايه؟ كالله، يبقى زي ربنا، يبقى فوق زي ربنا. عشان كده احبائي نلاحظ ان ادم قام، ان داود قام من الجنوب. الجنوب يعني ايه؟ للصداع. وقال القديس اغسطينوس ان التجسد هو حلة الصداع التي لبسها الله، لانه اخلى ذاته واخذ صورة عبد. اخلى ذاته وخذ صورة عبد. عشان كده احبائي نلاحظ ان قام من الجنوب يعني قام من الاسفل، وما فيش اسفل من مزود البقر. ما سمعناش واحد اتولد في مزود بقر، يعني تساوى لما تقول فلان اتولد فين؟ ان شاء الله في عشة بس بتاع بني ادمين. لكن المزود ده بتاع ايه؟ بتاع حيوانات، بتاع بهايم، بتاع بهايم. اتحط في وسط البهايم. مش معنى اصل الانسان الخاطئ، الانسان الخاطئ احبائي بيرمز اليه بالبهيم، انسان في كرامة ولا يفهم، يشبه البهائم التي تباد. والخطية خلت الانسان بهيم، عشان كده المسيح نزل للمستوى الادنى عشان يشيل خطيتنا ويطلع بيها الى المستوى الاعلى. يصعد بيها يا احبائي الى المستوى ايه؟ الى المستوى الاعلى. عشان كده هنا بيقولك فقام داود من جانب الجنوب وسقط على وجهه الى الارض وسجد ثلاث مرات. سقط على وجهه الى الارض ثلاث مرات. ايوة، وكلمة الجنوب يعني الاصطداع. وقمة الاصطداع ان يسوع يسجد ثلاث مرات، ودي حصلت فين؟ في بستان جسماني، جسى على ركبتيه وصلى الكتاب يقول كم مرة؟ 3 مرات. وجد يعني معصرة، وناني يعني عنت. جسي ناني يعني معصرة العنت. وخلوا بالكم داود بعد كده هيحارب واحد اسمه جلياط الجسي. جسي يعني معصرة. فجلياط اصلا من جسي ناني، المنطقة دي مولود فيها جلياط اللي هيحاربه مين؟ داود. واللي جه في نفس المكان المرموز اليه المسيح. عشان كده المسيح لما دخل جثماني الكتاب قال حته عباره، خلوا بالكم، عن التلاميذ، قال لك ايه؟ وابتعد عنهم نحو رميه حجر. ايش معنى يعني رميه حجر؟ ايش معنى في الحته دي؟ ليه ما قالش كام دراع؟ ما كان بيعاين جوه دراع حوالي 6 أذرع او 10 أذرع او 20 ميل او 8 ميل. ابتعد عنهم راح يرمي حجر، يعني لما تمسك حجر وترميه الحته دي فيها المسيح. وكان المسيح بيشاور على نفسه، انا الحجر اللي داود به قتل ايه؟ جريات. انا الحجر الذي رفضه البناؤون، وسوف اصعد واثير راسا للزاويه. سوف اصعد واثير راسا للزاويه. عشان كده هنا لما بيقول انه سجد 3 مرات مش سجد ليوناثان، سجد للرب. ده بالنسبة لداود في المعنى الحربي. لكن السجود يعني الخضوع، والمسيح خضع في 3 صلوات في 3 سجدات وقال ايها الاب ان اردت ان تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا ارادتي بل ارادتك انت. وهنا الخضوع الثلاثي للمشيئة الكاملة، نفسا وجسدا وروحا، كأن المسود بكامله خاضع للاهوت ويقبل هذا الصليب. وقبل كل منهما صاحبه وبكى كل منهما مع صاحبه حتى زاد داود. ياه، شوف الكتاب وكأن بيشاور. هو ما بيشاورش، مش عايز يحكي لنا. خلوا بالكم الكتاب مش عايز يحكي لك لا على داود ولا على يوناثان. ولو كان يقصد ان يحكي كان يحكي لنا قصص كتيرة، كان حكى لنا حياة المسيح 30 سنة دي ايه. لكن ده كتاب خلاص، كل كلمة بيكتبها ليها معنى، كل كلمة بتتكتب ليها معنى. فبيقول لك ذاك كل منهما حتى زاد داود. كلمة زاد داود يا أحبائي اللي بيقولها الكتاب المقدس، كلمة زاد داود يعني كان بكاء داود أزيد من بكاء سليمان، أزود من بكاء يوناثان. يوناثان قلنا رمز للروح، والروح بيحزن، لكن المسيح بيبكي. يسوع بكى؟ أيوة. طب والروح القدس بيئن، وكلمة يئن يعني يحزن، بس الروح ملوش بكى زي المسيح. يئن، لا تحزن الروح، ما تزعلش الروح القدس، لأنه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. لكن الروح قمة حزنه بيوصل ليه؟ إنه ينطفي جواك. لكن المسيح قمة حزنه إن عرقه تحول إلى قطرات من دم. مش عايز، لأن هو ده المخلص. وزاد، أيوة زاد. عشان كده اللي يجدف على الابن يغفر له، لانه عنده ان يزيد ويفضل يبكي وتشتم وتبهدل فيه ويبكي. لكن من جدف على الروح القدس لا يغفر له. ترفض الاب يجيلك، لكن ترفض الروح مين هيجيب لك الاب؟ لان الروح هو اللي هيجيب لك الاب. عشان كده هنا بيقول لك حتى ان داود ايه؟ ان داود زاد. فقال يوناثان لداود اذهب بسلام، لأننا كلينا قد حلفنا باسم الرب قائلين الرب يكون بيني وبينك وبين نفسي ونسلك إلى الأبد. فقام وذهب، أما يوناثان فجاء إلى المدينة. وكأن داود ذهب، وكأن هنا لقاء الروح رمز للقائه مع الابن، وبيقول له اذهب بسلام. تعالوا بينا بقى ندخل الاصحاح اللي بعده. الاصحاح اللي بعده وحده واحده تورينا بقى داود في ضعفه، داود كانسان، داود كرم رمز للمسيح. طب ليه الكتاب بيبين لنا داود في ضعفه؟ ليه ربنا بيبين لنا بطرس في ضعفه؟ ليه ربنا بيبين لنا بولس في ضعفه؟ عارف ليه؟ عشان لما تضعف انت تعرف ان القامات اللي اعلى منك ضعفت. ما تيأس، ما تتضايقش. الكتاب ما كانش يقصد ان يفضح بطرس انه انكر المسيح. ده بطرس لغاية دلوقتي متمتع بربنا في الفردوس، وفي كل كنيسة يوعظ يقولوا بطرس انكر، بطرس انكر. داود متمتع بربنا ويقول زنا وقتل وزنا وقتل، يقول لك يا ناس ما كانتش غلطة، غلطتها كل الاجيال تحكيها وكل الاجيال تتوارثها، كفاية يا رب. لكن هم لا، هم مدام وصلوا في ربنا يقولوا ينبغي ان هذا يزيد وان انا انقص. اذا كان ده لمجد الله يبقى يحكوا قصة حياتنا علشان ياخدوا خبرة ودروس من هذه الامور. داود لما بيبقى امام النعمة، وداود لما يبقى امام الضعف. الاصحاح اللي جاي ده كله داود امام الضعف. جاء داود الى نوب. كلمة نوب يعني ذهب، تعرف كده ولا لا؟ نوب، نوب يعني ذهب، بلاد النوبة. بلاد النوبة يعني بلاد ايه؟ الذهب. القديس ابا نوب، ابو الذهب، ابا يعني ابو، وابا نوب الذهب. كانوا المصريين زمان يغنوا ويقولوا هوب هوب يا زرع النوب، هوب هوب يعني هيا هيا، هوب القطي، هوب بتقولوا هيلة، هيلة يعني قوة، وهوب يعني ايه؟ عمل. هيلة هوب، هيلة ثلاثي، هيلة يعني قوة، وثلاثي يعني قوة ايه؟ قوة الثلاث. هيلة هوب، هوب يعني عمل، هيلة هوب يعني هيا للعمل او قوة للعمل. اما كلمة هوب هوب يعني هيا او عمل، يا زرع النوب يعني يا زرع ايه؟ الذهب. قام وذهب الى نوب، ونوب دي اللي كان فيها خيمة الاجتماع. كان هناك خيمة الاجتماع. حينما هرب داود من شاول ابتدى يفكر تفكير بشري. يخسر، يخسر المؤمن لما يرتد. داود لما وقف قدام جليات مخافش، وطلع له في حتة حصوة غلطت، وقال له انت تأتي الي بسيفك ورمحك وانا اتي اليك باسم رب الجنود. لكن داود جاء الى نوب الى اخي مالك. اخي مالك ده الكاهن، رئيس الكهنة اللي موجود. فاضطرب اخي مالك عند لقاء داود وقال له لماذا انت وحدك وليس معك احد؟ طبعا داود ده ايه؟ قائد، وكان رئيس جيش من الجيوش بتاع شاول. لكن لما هرب، هرب ايه؟ لوحده. فطبعا لما شافه لوحده اخي مالك حصل له ايه؟ نوع من الوسوسة. اصل مفيش قائد جيش يمشي في الصحراء لوحده، ده اي واحد ايه؟ يقتله، الا اذا كان هارب من مين؟ من الملك. راح لاخي مالك، واخي مالك يعني اخو الملك. واحيانا كتيرة احنا لما بتضيق بينا الدنيا نلجأ لزراع البشر، ومدام لجأت لزراع البشر، واحد عندنا في الصعيد قال الخطية عاملة زي كربال الكنافة، تسحب منها عرق يطلع الكربال كله، كل خطية تجيب وراها ايه؟ وراها خطية. شوف قال له ايه؟ لماذا انت وحدك وليس معك احد؟ قال داود لأخي مالك إن الملك أمرني بشيء وقال لي لا يعلم احد شيئا من الامر الذي ارسلتك به وامرتك به. واما الغلمان اللي كانوا معي فقد عينت لهم الموضع الفلاني والفلاني، والان ماذا يوجد تحت يدك؟ بدأ قصة الكذب. قال له انت جاي وحدك ليه وما معكش حد؟ قال له الملك بعتني في مهمة رسمية ومش عايز حد يعرفها، اما الغلمان بتوعي انا معين لهم حتة بعيد وجيت لوحدي عشان محدش ياخد باله. بتكذب. والكذب قال عنه احد القديسين هو جرن معمودية الشيطان. تكذب تبقى فلحت من معمودية الشيطان، تبقى بقيت هو اسمه ابو ايه؟ ابو الكذاب. انت بتطلع من المعمودية بتاعتنا يبقى الله ابوك، وتطلع من معمودية الكذب يبقى الشيطان ابوك، لانه كذاب وابو كل ايه؟ كذاب. وخطية الكذب دي اصعب خطية. وهو زي ما قالوا كما ان الخيط يتخلى الحبات السبحة، هكذا الكذب يتخلى جميع حبات الخطايا. لو اطحت الكذب الحبات كلها تتبعثر والخطايا كلها تبعد عنك. ومرة واحد كان مرتكب خطايا كتيرة وقعد مع أب اعترافه، قال له انا كل حاجة بعملها هبطل ايه ولا ايه؟ قال له لا انا مش عايزك تبطل غير خطية واحدة، توعدني انك تبطلها. قال له الباقي؟ قال له اعمله زي ما انت عايز. قال له كل ايه اللي بتقوله؟ لا واحدة اقدر واثنين اقدر. قال له ولا اثنين، هي خطية واحدة تبطلها، الكذب. قال له اوعدك. قعد شوية كده خلاص خد وعد انه بطل كده، خفت نفسه انه يروح يسرق. فطلع واحد قبله قال له رايح فين؟ قال له مش رايح مكان، ورجع. قلت هيقول ايه؟ ما خلاص خلاص الرجلين بتاعت الخطية اتقطعت، فالخطية ما بقت لهاش حركة. الخطية ما بقت لهاش حركة. عشان كده احبائي بدأ داود في القصة بتاعت كده، الملك بعتني في شيء امر مهم وانا جاي وحدي علشان ما حدش يعرف المهمة، والان عايز ايه؟ قال له اعطيني 5 خبزات. السلام. في وسط الغلط والضعف والخطية ربنا يشاور على البركة والنعمة. ربنا عايزك انسان وانت بتعمل الغلط يقولك برضو هباركك. 5 خبزات دي رمز ليه؟ للبركة. نفسي اباركك. شوف هارون بيعمل عجل وبينظفه وبيوضبه عشان يقول للناس اسجدوله، وربنا فوق بيقول له موسى تلبس هارون كذا وتعمل له صدره كذا وتحط له كتفات وسلسله ذهب، وعلى فكره اعمل لهارون عنه وحط له صفيحه من ذهب واكتب عليها قدس للرب. كان شايف ربنا هارون وهو بيعمل ولا لا؟ شايفه. لكن عدم امانتنا لا يبطل امانه الله ابدا. دايما دايما اشاور على الترنيمه دي اللي انا بحبها قوي، وانت في الخطيه كنت غال عليا. حتى وانت في قلب الخطية غال عليا. وانت في الخطية تتصور تبقى كسر وسيط ربنا ومصمم ان لك لا هتروح الكنيسة ولا هتقرا انجيله ولا هتصلي في اجديته ولا هتتناول، وتقول اشوف نفسي وتقع في الخطية. يجي الشيطان يبلعك، عايز يفضحك، يقول له اوعى ما تفضحوش يا ابني، هستر عليه، ما هكسر وسيطك، معلش بكره يا علويتوك، لكن برضه هستر عليه. ويستر عليك وتطلع تقول يا عم ما هو ما حصلش حاجه. هتستهين بإمهال الله؟ ما تستهينش بيه. بص الحته دي، اوعى تعمل في هذه الغلطه. داود غلط غلطه شنيعه. ابتدى بقى هنا داود ينزل للتفكير البشري، ما في اصحاح يطلعنا الروح القدس لفوق، ويجي في اصحاح ينزلنا لتحت عشان يقول لك لولا النعمه كنت انت في حياتك كلها تبقى اضعف انسان. راح وقال له، قال له عايز خبز، وطبعا راح له يوم ايه؟ ده السؤال اللي عايزين نسأله، كان يوم ايه؟ يوم السبت. تمام، مش معنى السبت؟ لان كان لسه شايلين الخبز القديم وحاطين الخبز الجديد اللي هو مائدة خبز الوجوه، بيحط عليها كم رغيف؟ 12 رغيف، عدد الاطباق 12، كل صف يحصل له رغيف 12 رغيف، بيشيل الناشفين وبيحط ايه؟ الكويسين. عشان كده بيقول له اعطي 5 خبزات في يدي او الموجود. يعني كلمة 5 خبزات يعني ياريت يكونوا 5 رغيفة، لكن لو اقل ما يضرش ولو اكتر ما يضرش. فاجاب الكاهن وقال لا يوجد خبز محلل تحت يدي، ولكن يوجد خبز مقدس. اذا كان الغلمان قد حفظوا انفسهم ولا سيما من النساء، اجاب داود الكاهن وقال له ان النساء قد منعت عنا منذ امس وما قبله عند خروجي، وامتعت الغلمان مقدسة وهو على نوع محلل، واليوم ايضا يتقدس في الآنية. ايه معنى الكلام ده؟ سحل الكاهن، شوف الروح القدس بياخدنا ويصير حاجة تانية. يعني انا بستغرب ان روح الله حتى في وقت الضعف والغلط يدينا تعليم، يدينا حاجة نستفيد بيها. النعمة لازم تثبت وجودها في اي حاجة، في الخطأ تثبت وجودها وفي الصحة تثبت وجودها. ده عمل النعمة يا احباء. يعني انا بستغرب ان روح الله حتى في وقت الضعف والغلط يدينا تعليم، يدينا حاجة نستفيد بيها. النعمة لازم تثبت وجودها في اي حاجة، في الخطأ تثبت وجودها وفي الصحة تثبت وجودها. ده عمل النعمة يا احباء. فاللحظ يقول له ايه؟ قال له اديني 5 خبزات او الموجود. فقال له طيب انا ما عنديش عيش طبيعي، لكن انا عندي خبز مقدس، مع العلم ان الخبز المقدس لا يأكله الا الكهنة، الا الكهنة، الكهنة يأكل الخبز المقدس. قال له عندي خبز مقدس، وبعدين هل الخبز المقدس ده على الاقل حتى لو ما كنتوش كهنة لازم تكونوا ممتنعين حتى عن النساء؟ النساء يعني الارتباط الزوجي، لازم تكون في فترة، وربنا دايما كان يمنع فترة الامتناع قد ايه؟ 3 ايام، ودي تشوفوها عند الاقتراب من الجبل لما قال له كل واحد يمتنع 3 ايام لان الجبل مقدس. وكان الامتناع عن الرباط الزوجي ليس الزواج نجاسة، ولا الارتباط الزوجي والجنسي نجاسة، ولكن لكي يتفرغ الانسان للذات الروحية ليست الجسدية حتى المحللة بس. لكن الزواج مقدس والمضجع غير نجس، وجميع القديسين هم ثمرة زواج، صح ولا لا؟ بس عشان كده حطت الكنيسة ان سر الزواج سر من الاسرار السبعة، زيه زي سر التناول، وزيه زي سر الاعتراف، وزيه زي سر المعمودية، وزيه زي سر الكهنوت، هو احد الاسرار السبعة، سر مقدس. فبيقول له هل في امتناع؟ كده مالوش رجلين. فقال له داود ايه؟ ان كان على الامتناع من اول من امس عند خروجي، مش عند خروجنا، خلي بالك بيتكلم الناس عند خروجي، افتكر قال والغلمان. يعني شوف الكتاب لما يوضح دايما الصدق بيبان، ما قالوش عند خروجنا، قال له عند خروجي والغلمان، واخد بالكم عند خروجي، وامتعت الغلمان مقدسة، امتعتهم يعني هدومهم، وهو على نوع محلل، واليوم ايضا يتقدس بالآنية. يعني احنا مرتبطين غير مرتبطين بزوجاتنا، لينا 3 ايام والنهاردة يتقدس بالانية. ايه الانية؟ الانية اللي بيحط فيها الخبز. لما هناخد الخبز ونروح ناكله فبالانية يتقدس. ده المعنى ايه الحرفي، يعني ده المعنى الحرفي اللي كان داود يقصده. زي ما واحد كده يقولك احنا متقدسين وهنزداد قداسة بالقربان اللي هناكله، او بلقمة البركة تزيدنا ايه، تزيدنا قداسة. طبعا كان الخبز المقدس في انية يحطوا فيه الخبز المقدس، لان الخبز المقدس لما كانوا ياكلوه ممنوع ان فتفاتة منه تنزل فيه في الارض، ولازم كانوا ياكلوه في موضع مقدس. وكلمة موضع مقدس يعني الثياب نفسها مقدسة ومرتبطة، والتصهيرات دي كانت موجودة في العهد ايه، في العهد القديم. لكن تعالى بنا نصعد بالروح لروح النبوة لهذه الجملة. خلاص تخلص. نصعد بالروح لروح النبوة لهذه الجملة دي بنشوفها بقى ان احنا بارتباطنا بربنا اصبح لينا ان محلل لينا ان ناكل الخبز لاننا ملوك وكهنة. في العهد القديم يا ملك يا كاهن. الكهنوت مالهش ان يبقى ملوك، والملوك مالهمش ان يبقوا كهنة. اما في العهد الجديد فاحنا ملوك وكهنة. ملوك لنا سلطان، وكهنة نأكل من خبز التقدمة، وليس خبز التقدمة المقدم في الآنية. بل استطيع ان اقول اننا قد اصبحنا آنية والخبز يتحط فينا. ربنا يشاور على بولس الرسول ويقول لك هذا اناء مقدس ليا، اناء مختار. في آية تقول لك توجد آنية للهوان وتوجد آنية للمجد. انت اناء؟ ايوة. بص كده في الاناء، عارف الصينية اللي في الهيكل دي ممسوحة بالنيرون، ممنوع حد يلمسها. هذا الاناء موجود فيه جسد الرب ودمه. انتقل جسد الرب ودمه من الاناء ودخل جواك، فبقيت انت اناء، بقيت اناء مقدس. ما تخليش ايد ابليس تلبسك. والكفارة اعضاء المسيح، كيف اخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ حاجة. ربنا قادر ان يباركنا بكل بركة سماوية، يحفظنا في الايمان، يعطينا ان نحيا المسيح يسوع له كل مجد وكرامة من الان والى الابد. في واحد بيسأل سؤال بيقول في سفر اعمال الرسل اصحاح 3 آية 22، فان موسى قال للاباء ان نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من وسط اخواتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به. ما المقصود بهذه الآية؟ هل المسيح مثل موسى؟ وهل هو المقصود ام يقصد نبيا اخر؟ رجاء تفسير هذه الآية. احبائي لازم نعرف ان المسيح يسوع ليه ثلاث وظائف. المسيح يسوع ليه ثلاث وظائف. الوظيفة الاولى ملك، والوظيفة الثانية نبي، والوظيفة الثالثة كاهن. عشان تبقوا عارفين ده العمل بتاعه. اما الطبيعة بتاعته فهو طبيعة لاهوتية كاملة وطبيعة ناسوتية كاملة. فيبقى لما يجي يتكلم ويقول نبيا مثلي، كلمة مثلي يعني ايه؟ يعني على مثالي، على النظام اللي انا مشيتكم بيه. ايه هو النظام اللي مشانا بيه؟ النظام اللي مشاه الاسرائيليين بيه، خرجهم من ارض مصر، ارض العبودية، ووصلهم الى ارض الحرية. هكذا المسيح هيخرجنا من عبودية ابليس الى حرية ابناء الله. الخروج اسم عبور، وكلمة عبور عندنا بالقبط اسمها ايه؟ بصخة. عشان كده اسبوع الالام بنسميه اسبوع البصخة. البصخة يعني هي العبور. لكن لما يجي يقول نبيا مثل نبيا اخر، نرجع نقول ان هذا النبي حط شروطه. شروطه قال لهم من وسطكم، من وسطكم، من وسط مين؟ من وسط بني اسرائيل، يعني من الاصباط بتاعة اسرائيل، وهو صف ايه؟ صف يهوذا. من وسطكم له اسمعوا، بيخاطب اليهود ان هم يسمعوا له. واحد بيقول اعاني من مشاكل كثيرة في عملي، حيث انه معسر اخلاقيا ومدة العمل طويلة حتى بعد الظهر، ولكن بالقرب من منزلي حاولت كتير التأقلم على الجو العمل وطلبت معونة الرب لكن دون فائدة. هل اترك عملي خوفا من ضياعي في يوم من الايام مهما كان ثمن ونتائج ترك العمل، او ماذا افعل؟ احبائي، الكتاب بيقول انه لابد من العثرات، وكلمة لابد من العثرات يعني العثرة، ما تزعلوش مني، موجودة حتى في الكنيسة. فاذا كنت انت اي مكان هتلاقي فيه عثرة، يبقى مش تسيب عملك، تسيب الكرة الارضية بما فيه، لان الكرة الارضية موضوعة في الشرير، العالم موضوع في الشرير. والرب يسوع لما قال ان العالم موضوع في الشرير، هل لست اسأل ان تأخذهم من العالم، بل ان تحفظهم منين؟ ان تحفظهم من الشرير. يبقى اذا هنا ربنا بيقول لك العالم في شر، ودايما بقول كتير في عظاتي، الناس اللي عايزة الظروف اللي حواليها تتصلح عشان تبقى كويسة، بقول لهم العالم مش هتصلح. وصراحة انتم من غير ما اقول حاسين الدنيا ماشية من سيء لأسوأ. حد ينقضني في الكلام ده؟ ما اعتقدش ان حد هيعارضني ويقول لي لا، ماشية من حلو لأحلى، لا، من سيء لأسوأ. وحتى في فترة عمرك، مش هقول لك ارجع للسنين الطويلة، من 10 سنين بس ومن 20 سنة بس، كانت الدنيا تختلف عن دلوقتي، في طعمها، في معاملتها، في شكلها، في جمالها. يبقى اذا انت اذا كنت عايز وتقول العثرات وسيب عملي وسيب شغلي، ده يبقى الشيطان عرف الزرار اللي هيخليك تتعب طول حياتك، وكل حتة تروحها يحط لك عثرات. لكن هنروح فين بعيد؟ طب ما انا عايز اقول لك حاجة، اللي بتقول عثرات، داود كان ملك وكان متجوز اكتر من واحدة، صح؟ وكان لو عايز يتجوز 10 تاني يتجوز، حقه اليهود من حقه مدام قادر يصرف يتجوز. واجمل واحدة كانت ترضى انها تكون مرات الملك وليها الشرف. لكن رغم كل ذلك طلع على السطح واعثر وسقط في خطية الزنا، وحب ضريها سقط في خطية القتل. بينما يوسف لا داء طعم العاطفة الأبوية كتير، وأمه ماتت وهو طفل، وعاش مع أولاد الخدامين بتوع أبوه، وبلا شك إن الخدامة كانت بتميز عيالها عنه، وعاش ممرر إخواته بيكرهوه، اتحرم من كل عاطفة، وجه مصر هنا وهو في مرحلة المراهقة، وجه في مصر في وسط ناس عبد خدام مكسور الخاطر يتمنى كلمة حلوة، وتيجي أجمل إنسانة مرات سيده. وبعدين المصريين الكبار لما كانوا يتجوزوا، لأن سيده في الصفر ده عبارة عن إيه؟ وزير الداخلية، قائد الشرطة، يعني إيه؟ وزير الداخلية. ودايما الناس اللي على مستوى الوزراء في الفراعنة كانوا بينقوا العروسة اللي يتجوزوها، فبلا شك إن امرأة فوطفار كانت من أجمل الجميلات. وعرضت عليه الخطية في وقت هو في قمة الاحتياج، يعني كانت واحدة زي دي يشبع منها من عاطفة الأمومة ومن عاطفة زوجية ومن عاطفة الحرمان، وفي نفس الوقت الوصايا ما كانتش نزلت، لأن الوصايا نزلت على ايدين مين؟ موسى، وهو قبل موسى، عشان كده ما كانش في وصايا ولا كان في أي نوع من التعزية. ورغم كل هذه العثرات يوسف قال كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. مين الحالتين دول؟ اهو ده يوسف ده نبي وراجل عظيم صديق، وداود راجل ايه؟ عظيم وجلس المسيح على كرسيه. فهل الظروف حالت بين هذا وذاك؟ لا، باستمرار بقول كان ادم في الجنة ولا يوجد افضل من الجنة، وسقط في الخطية في الجنة، وكانوا الثلاث فتية في اتون النار ولا يوجد اصعب من اتون النار، والثلاث فتية شافوا المسيح في اتون النار. فاذا كان عملك اتون النار، ممكن انت تشوف المسيح وتركز فيه وفي العمل معه. واحد بيسأل سؤال بيقول الكتاب المقدس بيقول اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض، ثم يرجع ويقول يترك اباه وامه ويلتصق بامرأته، اليس هذا تناقض بين وصية الله؟ يترك اباك وامك ويلتصق بامرأته، يترك الانسان اباه وامه ويلتصق بامرأته. اكرم اباك وامك، لو كان قال اكرم اباك وامك في آية، وجيت آية تانية قال احتقر اباك وامك، ده يبقى هنا نوع من ايه؟ من التناقض، بيقول كلام ويرجع. او حتى اذا قال اكرم اباك وامك ورجع تاني قال لا تكرم اباك وامك. اكرام الاب والام موجود حتى في الشريعة الوثنية، حتى في اللي ما يعرفوش ربنا. اكرام الاب والام، لان دي معروفة من غير بديهية من البديهيات. انا اصلا كياني قام على مين؟ على ابوي وامي. ابوي صرف عليا، وامي خدمتني وربتني، والاثنين انا محتاج للي يخدم ومحتاج للي يمول، لان مفيش خدمة بدون تمويل. وهنا بتبقى حياة الانسان. لما يجي عند الزواج بيقول يترك اباه وامه ويلتصق بامرأته، ايه معنى كلمة يترك اباه وامه؟ لان انا ابويا بيصرف عليا وامي بتخدمني، طرفين كانوا كنت انا جوا دايرتهم. لما اتجوزت دخلت دايرة جديدة، الدايرة الجديدة فيها طرفين، ابويا حليت انا محله، وامي مراتي حلت محلها، فاصبحت انا المسؤول عن الزوجة والاولاد في الصرف مش ابويا، واصبحت مراتي هي المسؤولة عن حياتي مش امي. يعني هي اللي تغسل لي، هي اللي تنظف لي، هي اللي مسؤولة عني، زي ما كانت امي هي المسؤولية الكاملة بي. عشان كده بتبقى حاجة بدل حاجة في الإقامة. أما الإكرام ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. وبعدين الكتاب حكيم في تعبيراته. يعني لو واحد يقول لك طب وليه قال يترك أباه وأمه؟ لأن معروفة إن البيت قائم، الأب هو الكل في الكل، والأم هي الملكة بتاعت البيت. لما يجي يتجوز ويقعد في دايرة أبوه وأمه، تدخل مراته، مراته عايزة تبقى مالكة للبيت، ده حقها. طيب هل تخلي الأم تتنحى جانبا وتبقى ولا حاجة؟ طبعا لا. طب هل هي تبقى ولا حاجة نكرة والأم هي تبقى سيادة؟ يبقى إذن سيادة الخلية الجديدة لازم تكون قائمة بذاتها. وفعلا كلام الكتاب المقدس أصبح حقيقة ملموسة، إن كل اللي اتجوزوا وسكنوا مع بعض كانت سبب مشاكل بينهم كتير وسبب أتعاب بينهم كتير، لأن ما فيش اثنين صباحهم زي بعض، ما فيش اثنين صباحهم زي بعض. البنت جاية متعلمة من أمها تطبخ إزاي، وحماتها بتطبخ بطريقة تانية، دي هتعدل على دي ولا دي هتعدل على دي ولا دي هتتكلم على دي ولا دي هتصلح على دي، فتبقى أمير أمور كتيرة. وفي الآخر الإنسان، في الآخر الإنسان بيتسوح بين أمه وبين مراته، لان امه دي اللي ربت الغالي عليه. فاذا في تركه لامه اكرام لامه، يبقى لما يترك ويبقى في بيت تاني ده اكرام لامه، ويقولك انا كده اكرمت اباي وامي، بدل ما اجيب واحدة تدخل معاها في مشاكل امي تبقى بكرامتها، نروح نزورها بكرامتنا بكرامتها، وهي تيجي تزورنا بكرامتها وتبقى هنا حتى غادية. برضو يقول للزوجة انسي شعبك وبيت ابيك. يعني ايه؟ يعني النظام اللي في بيتك انسيه وعيشي على نظام رجلك. افهميه وافهم طبيعه وافهم احتياجاته، لانك انت دخلتي دايره جديده وحتى كنيسه تقول وهو المسؤول عنك بعد والديك. ايه بعد والديك؟ مش بعد موتكم، لا، يعني بعد ما انت سبت بيت ابوك وامك اصبحت المسؤوليه مسؤوليه الزوج، اصبحت المسؤوليه مسؤوليه الزوج. هنا لما الزوجه تفهم طبيعه الزوج، الزوج يحب الزوجة، يكرم جسده ويربيه، هتبقى الدايرة دايرة جديدة وجميلة، ودي فيها اكرام. انا بأظن ان فيها اكرام للاب والام. وانا لو خدت مراتي وعيشتها مع امي في نفس البيت، انا ما بقاش اكرمت لا ابويا ولا اكرمت امي، وتبقى دخلنا فيه في مشاكل.